الأمر الثاني المرجعية بين المرجعية والانتماء الوطني، لأن المرجعية الشيعية دخلت مرحلة تمركز وأصبحت هناك مرجعية مركزية يقلدها الشيعة في مختلف البلدان. سابقا كان العالم الإسلامي دولة واحدة ضمن الخلافة العثمانية مثلا، لكن فيما بعد صار تقسيم للعالم الإسلامي، صارت دول قطرية، دول قومية، أصبح المرجع موجود في ضمن دولة وضمن معادلة سياسية معينة، بينما المقلدون منتشرون في مختلف المناطق ومختلف الدول. هنا بدأ الحديث الآن حول المرجعية المحلية والمرجعية المركزية. طبعا المرجعية المركزية لها فوائد كبيرة. المرجعية المركزية هي التي تحافظ على قوة الطائفة وتحافظ على تماسك الطائفة على المستوى العالمي. حينما تكون مرجعية واحدة للشيعة في مختلف أنحاء العالم، هذا يحقق تماسك الشيعة ويحقق قوة الشيعة ويحقق تعاون الشيعة في أمورهم الدينية في مختلف أنحاء العالم. في نفس الوقت المرجعية المحلية إذا كان مرجع في منطقة موجود، هذا أيضا له فوائد. المرجعية المحلية ترفع معنويات الناس، الناس في البلد اللي يشوفوا مرجعهم معاهم معنوياتهم تكون أرفع، بالتالي المرجع له ثقل، وإذا كان مرجع موجود في بلد يعطي ثقل للحالة الدينية، يعطي ثقل للحالة العلمية في ذلك البلد. هذا من جانب. من جانب ثاني يكون أعرف بظروف وأوضاع وواقع المجتمع، لأنه في مسألة نظرية فقهية علمية وفي تطبيق خارجي، في تشخيص للموضوعات، في ممارسة للدور العملي. المرجع إذا كان موجود في نفس المجتمع في نفس البيئة يكون أقدر على تشخيص الموضوعات وأقرب لمعرفة ظروف تلك البيئة وذلك المجتمع، وهذا أمر واضح. الأمر الثالث، مع المعادلات السياسية الشائكة أصبح ينظر إلى المرجعية إذا مرجع من خارج البلد من خارج الوطن والناس يرتبطون به، هناك من يشكك يقول أن هذا على حساب ارتباط الناس وانتمائهم ببلدهم ووطنهم. فهناك إذن معادلة، هناك نقطة قوة، نقاط قوة في هذا الجانب في المرجعية المركزية للشيعة، وهناك بعض نقاط القوة في هذا الجانب المرجعية المحلية. طبعا على طول الخط كانت هناك مرجعيات محلية، في مرجعية عليا لكن في مرجعيات محلية، ليس هناك ما يمنع. حتى في إيران الآن، في إيران المرجعية لا تتمركز في قم فقط، المرجعية العليا في قم، لكن تجد في مشهد أيضا فقيه مقلد، في جماعة يقلدوا، قد تجد في إصفهان فقيه مقلد، قد تجد في تبريز فقيه مقلد، قد تجد في شيراز فقيه مقلد، تجد في طهران فقيه مقلد. هذا لا يمنع، يعني وجود مرجعية مركزية عليا يقلدها أكثرية الشيعة لا يمنع من وجود مرجعيات محلية. بعبارة أخرى، لا يجب تقليد مرجعية مركزية، وإنما المسألة تدور مدار الضوابط وقناعة المكلف الشيعي. إذا أنا مكلف شيعي موجود في مكان وكان هناك فقيه واقتنعت بتوفر الضوابط فيه، ليس هناك مانع من أن أقلده. يوجد الآن في أفغانستان فقهاء يقلدهم شيعة في أفغانستان، في باكستان يوجد، في مناطق مختلفة، في لبنان يوجد، في مناطق مختلفة يوجد. ليس شرطا أن يكون المرجع مرجع واحد هو المرجع الأعلى أو مركزية في المرجعية ولا يجوز المرجعيات الفرعية، لا أحد يقول بذلك. المدار عندنا هو الضوابط، الصفات والشروط، فحينما تتحقق هذه الضوابط يقلل الإنسان. في مجتمعنا أيضا المحلي في القطيف والأحساء، يوم كان عندنا فقهاء وكان الناس حولهم يرون توفر الشروط فيهم، كانوا مراجع تقليد في مناطقهم. في القطيف كان عندنا من آل عبد الجبار الشيخ محمد بن عبد علي آل عبد الجبار رحمة الله عليه الذي توفي بعد سنة 1250 للهجرة، كان مرجع في وقته، وكان يقلد حتى خارج القطيع، في البحرين يقلد، في الأحساء يقلد، في إيران يقلد، في العراق يقلد، في البصرة يقلد، وهو من القطيف. والشيخ علي أبو الحسن الخنيزي، والشيخ علي أبو عبد الكريم الخنيزي، السيد ماجد العوامي، الشيخ عبد الله بن معتوق، وليس على جهة الحاصل، لا أستطيع أن أذكر كل المراجع الذين كانوا في القطيف، كان عندنا مرجعيات محلية من أهل البلد. في الأحساء أيضا كان مراجع، الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي كان مرجعا، توفي سنة 1241 هجرية، كان يقلد في الأحساء، لا بل كان يقلد حتى في العراق ناس يقلدوا، في البحرين ناس يقلدوا، في القطيف كان ناس يقلدوا، في إيران الدكتور ميرزا مهدي خان في تاريخه يقول الربع أهل إيران كانوا يقلدون الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي، بما فيهم حاكم إيران سلطان فتح علي شاه كان يقلد الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي من الأحساء. وبعده كان مراجع، الشيخ حبيب بوغرين كان مرجع، الشيخ محمد أبو خمسين كان مرجع، سيد ناصر السلمان والد العالم المعروف عندنا في الدمام السيد علي السيد ناصر كان مرجع، كان هناك مراجع محليون. في البحرين الشيخ يوسف صاحب الحدائق رحمة الله عليه البحراني كان مرجع، الشيخ حسين آل عصفور كان مرجع، الشيخ عبد الله الستري، الشيخ عباس الستري كان مرجع. فمراجع كانوا موجودين في مختلف المناطق وإلى الآن، لكن باعتبار شرط الأعلمية عادة ما تتمركز المرجعية العليا، يعني أكثرية الشيعة يقلدون مرجع معين ويصبح هو المرجع الأعلى، أو أكثر من مرجع يكونون ضمن هذا المستوى، مراجع عليا للطائفة الشيعية. طيب بعض الناس يهرجون أن هذا يخالف الولاء والانتماء الوطني، وهذا تهريج، لأن المرجعية الدينية هي مرجعية دينية، ارتباط ديني. المسيحيون زعامتهم الدينية واحدة، وخاصة الكاثوليك مرجعيتهم البابا، البابا في الفاتيكان في إيطاليا، ولكن المسيحيين من أتباعه في مختلف أنحاء العالم يدينون له بالولاء الديني والروحي. هل هذا يخل بولائهم الوطني؟ هل أحد يقول للمسيحيين في مختلف البلدان والذين يدينون بالولاء للبابا الموجود في الفاتيكان في إيطاليا، هل يقال لهم أن ولاهم ناقص لأوطانهم لأن زعامتهم الدينية في الفاتيكان في إيطاليا؟ لا أحد يقول ذلك. في مصر الجامع الأزهر يحظى بمكانه، والمسلمون في مختلف المناطق وخاصة في أفريقيا يأخذون أحكامهم الشرعية ويعودون إلى الجامع الأزهر وإلى شيخ الجامع الأزهر. هل هؤلاء يتهمون في ولائهم الوطني لأنهم يعودون إلى فتاوى الجامع الأزهر؟ عندنا ضمن المدرسة السلفية العلماء الموجودون في المملكة أيضا لهم أتباع يتبعونهم في مختلف البلدان، وهذا أمر واضح. في الكويت هناك من يتبعهم، في البحرين من يتبعهم، في باكستان من يتبعهم. هؤلاء الذين يتبعون العالم الموجود في السعودية، هل هو خلل في انتمائهم لأوطانهم؟ هل هذا يخالف ولاءهم وانتمائهم لأوطانهم؟ كلا. إيش معنى من توصل المسألة للشيعة يصير خلل في ولائهم لأوطانهم؟ مع أن تاريخ الشيعة، تاريخ المرجعية الشيعية، المرجعية الشيعية لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان. نعم هي تقوم بدورها السياسي في بلدانها، مرجعية في إيران في العراق تمارس دورها، لكن طوال التاريخ لم يحصل أن مرجعية شيعية في العراق أو في إيران تدخلت في شأن سياسي أو شأن محلي للشيعة في البلدان الأخرى، يتركون ذلك لنفس المواطنين الشيعة، وهذا أمر معروف وعشناه أنا شخصيا مع الإخوة حينما كنا في المعارضة خارج البلد، وأصبحت أمامنا فكرة أن نتحاور مع الحكومة وأن نعود إلى وطننا. ذهبنا إلى المراجع وكنا نقلد المرجع الراحل السيد الشيرازي، وقلنا معروض علينا العودة إلى البلد، التفاوض مع حكومتنا، المصالحة مع الحكومة. المراجع قالوا هذا شأن يخصكم، هذا شأن يخصكم، أنتم أعرف بأمور بلدكم، أنتم اجتمعوا وقرروا بأكثريتكم واعملوا بما ترونه مناسبا لكم. لم يتدخلوا في شأننا ولم يعطونا رأيا على هذا الصعيد. وكذلك سمعت من عدد من علماء الشيعة في البحرين حينما حصل أيضا في البحرين، الملك الجديد في البحرين أيضا أعلن عفو عن المسجونين وعن منهم في الخارج، ودعا إلى ميثاق وطني، ودعا إلى انتخابات قبل سنوات. استفتوا العلماء والمراجع، المراجع قالوا لهم ما تستفتون احنا في هذه المسألة، هذا شأن محلي، شأن وطني يرتبط ببلدكم بوطنكم، أنتم أقدر على تشخيص مصلحتكم مصلحة بلدكم، ما تدخلوا المراجع في هذا الموضوع. وإلى قبل مدة حينما طرحت الانتخابات البرلمانية في البحرين صار نقاش، يشاركوا الشيعة يقاطعوا بعض الحركات الشيعية كذا، المراجع المقلدون الأساسيون لم يعطوا رأيا في الموضوع، تركوا الأمر للناس، لا يتدخل المراجع في هذه الأمور. الإمام الخميني رحمه الله كان في العراق وكان يعيش في العراق، لكن لم يتدخل في الشأن الداخلي للعراق رغم كل ما كان يجري في العراق. نعم في إيران كان يتحمل مسؤولية، يرى نفسه يتحمل مسؤولية تجاه شعبه هناك، ويرى نفسه قادرا على أن يتحرك وأن يتحمل المسؤولية. إذن علماء الشيعة لا يتدخلون في الشأن الداخلي. نحن نجد أن من ينتسبون إلى المدرسة السلفية هم الذين تدخلوا في شؤون الدول الأخرى وأجازوا العنف وأجازوا الإرهاب وأجازوا القتل والتقتيل، وهذا واضح جدا في الجزائر وفي المغرب وفي مختلف المناطق. هذه الجماعات الجهادية السلفية كانوا يحتجون ويعتمدون على آراء من المدرسة السلفية، بعضهم كان من المملكة، من المملكة العربية السعودية. هناك لا يكون حديث عن تدخل ولا يكون حديث عن ولاء بالنسبة إلى الشيعة، لكل تاريخهم أثبت، كل تاريخهم أثبت انتماهم لأوطانهم وولاهم لأوطانهم ودفاعهم عن أوطانهم. يأتي الكلام أن هؤلاء عندهم مرجعية خارج الحدود. ثم هذه المرجعية الشيعية أيضا توصي الشيعة، توصي المواطنين الشيعة في كل مكان، وتفتي بالالتزام بالقوانين والأنظمة. إذا كان الشيعة في أي مكان من الأماكن واجهوا ضيما، واجهوا ظلما، واجهوا انتهاكا لحقوقهم، فخالفوا فعارضوا، هذا لا ربط للموضوع بالمرجعية. كل بشر يتعرض للظلم يتحرك يدافع، قد يجيد طريقة الدفاع وقد يخطئ في طريقة الدفاع، هذا لا ربط له بموضوع المرجعية. أساسا فتاوى العلماء هو الالتزام بالقوانين، الالتزام بأنظمة البلدان، وكل مراجعنا هذا رأيهم. سئل المرجع الراحل السيد الخوئي رحمة الله عليه استفتاء أنه إلزامك أو قولك بالتزام الأنظمة والقوانين في مختلف البلدان والدول هل هو فتوى أم احتياط؟ إذا احتياط يمكن أن نقلد غيرك، يمكن أن نتجاوز الاحتياط. سيد خوي أجاب فتوى وليس احتياط، فتوى بالتزام القوانين والأنظمة في كل بلد من البلدان. السيد البلبايقاني رحمة الله عليه كان مرجعا أعلى أيضا للشيعة، سئل سؤال هل تصح مخالفة القوانين والأنظمة في البلاد الكافرة أو في البلاد التي لا تلتزم بأحكام الإسلام مع أمن الضرر، حتى لو ما علينا ضرر من مخالفة الأنظمة والقوانين؟ السيد البلبايقاني أجاب لا يجوز ذلك، يجب الالتزام بالأنظمة والقوانين. وهكذا المرجع السيد السيستاني أيضا يفتي بهذا الأمر، كتاب منشور ومطبوع الفقه للمغتربين يجمع فتاوى السيد السيستاني، أسئلة تأتي من المسلمين الشيعة المقيمين في دول الغرب، هل يصح لنا أن نخالف أنظمة قوانين في أنظمة الجامعات حتى في أخذ التأشيرة أو الفيزا؟ يعطوك استبيان تعبيه من أجل أن يعطوك فيزا، هل يصح لي أن أكتب معلومة غير صادقة، معلومة كاذبة حتى يعطوني تأشيرة وفيزا؟ السيستاني يقول لا يجوز، هذا كذب لا يجوز. كل المجالات التي سئل فيها يجيب يجب مراعاة القوانين والأنظمة في تلك البلدان. وأخيرا حول موضوع الحج عندنا في المملكة، لأن النظام عندنا في المملكة أصبح يقنن ذهاب المواطنين للحج، وأن الواحد المواطن ما يروح للحج إلا بترخيص كل 4 أو 5 سنوات حسب النظام المطروح. سئل السيستاني قال لا نرخص في تجاوز هذه الأنظمة والقوانين من أجل الحج، ينبغي الالتزام بهذه الأنظمة والقوانين. هؤلاء المراجع الذين يوصون أتباعهم ومقلديهم برعاية الأنظمة والقوانين، كيف يمكن أن يتهموا بأن من يقلدهم أصبح ولاءه مخالف للانتماء الوطني؟ وأذكر هنا قصة تذكر قبل ذلك، صلوا على محمد وآل محمد. قصة تذكر في سيرة الإمام الخميني رحمه الله، أنه حينما هاجر إلى فرنسا وأقام في قرية لوفن لوشاتو، أقام هناك لشهور، صارت أيام عاشوراء أيام المحرم وهو موجود هناك، عملوا مجلس عزاء، وفي اليوم العاشر عملوا إطعام على بركة عزاء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، عملوا ذبحوا ذبيحة وسووا طعام، وجاءوا بشيء من الطعام للإمام الخميني. الإمام سأل قال هذه الذبيحة كيف ذبحت هذه الذبيحة؟ لأنه في فرنسا البلديات لا تجيز الذبح في البيت، لازم في المسلخ مراعاة للقوانين الصحية ومختلف الأنظمة، لازم ما تذبح في البيت، في المسلخ يكون. فقالوا سيدنا احنا جبناها وهنا في حديقة المنزل ذبحناها وطبخنا. الإمام قال أنا لا أكل من هذا اللحم الذي ذبح بمخالفة لقانون هذا البلد. إلى هالحد المراجع والفقهاء يقيدون أتباعهم ومقلديهم بمراعاة الأنظمة والقوانين. أعتقد أن هذا الطرح يدخل ضمن التهريج، ولكي يكون الشيعة في موقع الدفاع حتى ما يطالبوا الشيعة بحقوقهم، حتى ما يتحجوا عن أمورهم وعن مظالمهم، توجه إليهم هذه التهم حتى يخلونا في موقف دفاع وتهريج وتشويه للسمعة، أو كما يقال ضربات استباقية. لكننا نحن نعرف الموضوع، ومن يبحث يدرك الموضوع. التقليد والمرجعية شأن ديني لا علاقة له بموضوع الانتماء الوطني، بل إن المرجعية تدفعنا وتأمرنا بأن نكون مخلصين لأوطاننا، وأن نكون محترمين للقوانين والأنظمة في بلداننا، كما ذكرنا الأمثلة والفتاوى واضحة